بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. الحمد لله الذي سير بقدرته الفلك والفلك، ودبر بصنعته النور والحلك. اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك، وافتخروا بالتسبيح والتقديس، فأما إبليس فهلك. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير، قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير. أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير، ليعم عباده بالخير ويمير. فالجماد ينطق بلسان حاله ومقاله، والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله، والكل إلى التوحيد يشير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده تفرقًا معصومًا. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيًا ولا محرومًا. اللهم ارفع عن أهل مصر البلاء، وارفع عن أهل مصر الوباء، وارفع عن أهل مصر الغلاء. اللهم صب على أهل مصر الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشهم كدا كدا، وسائر بلاد المسلمين. ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيننا، أزل الحقد والبغضاء والحسد من قلوبنا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء الأول بكم في هذا المسجد الطيب المبارك. وأسأل الله عز وجل الذي جمعني بكم في هذا المسجد المبارك على طاعته أن يجمعني وإياكم يوم القيامة في جنته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وموضوعنا إخوة الإيمان والإسلام عنوانه علامة سعادة العبد. موضوعنا عنوانه علامة سعادة العبد. لا شك أن المرأة يسعى دائما أبدا لتحقيق السعادة، فيا ترى كيف يحصل المرء السعادة في الدنيا والآخرة؟ هذا هو السؤال، والجواب يجيبنا شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تعالى، تلميذ شيخ الإسلام الأول ابن تيمية رحمه الله تعالى، في مقدمة كتابه الموسوم بالوابل الصيب من الكلم الطيب. فيقول رحمه الله تعالى: وعلامة سعادة العبد في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. كلمات تكتب بماء العيون. علامة سعادة العبد في ثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. وهذا تصديق لكلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فيما صح عنه قال: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ولا يكون ذلك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، أو كما أخبر النبي صلوات ربي وتسليماته عليه. فلكي يحقق العبد سعادة الدارين الدنيا والآخرة فلا بد أن يحقق تلك الثلاث: إذا أعطي شكر، وإذا بطلي صبر، وإذا أذنب استغفر. العلامة الأولى عند العطاء لا بد من شكر. فعندما نتحدث عن النعم نجد أن ربنا جل جلاله يقول في كتابه: وما بكم من نعمة فمن الله. وقال عز من قائل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. اليوم أكملت لكم دينكم، فنسب الدين لنا، بينما عندما تكلم عن النعمة قال: وأتممت عليكم نعمتي، فنسبها لذاته جل جلاله. لماذا؟ قال العلماء: لأن مسؤولية القيام بهذا الدين ونصرة هذا الدين تقع على عاتق المؤمنين، فلسنا ممن يقول للبيت رب يحميه. قالها عبد المطلب يوم أن لم تكن عقيدة ولا شريعة، فقال للبيت رب يحميه. لكن بعد أن جاءنا خاتم الأنبياء والرسل قال الله تعالى: هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. فلابد لهذا الدين من يحملون همه نصرة وتأييدا وحملا للأمانة. لذلك عندما ذكر الدين نسبه إلينا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، فنسب النعمة إلى ذاته جل جلاله. لماذا؟ لأنه قال: وما بكم من نعمة فمن الله. والنعم تنقسم يا إخوة إلى قسمين: هناك النعم المقيدة وهناك النعم المطلقة. النعمة المطلقة هي نعمة الهداية، فنحمد الله عز وجل على أن جعلنا من هذه الأمة المرحومة، وعلى أن جعلنا من أتباع خاتم الأنبياء والمرسلين. هذه أعظم وأجل نعمة، نعمة الهداية، نعمة المتابعة للنبي الأمين عليه الصلاة والتسليم. لذلك يجب أن نقول: الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. ما تقولش الإسلام فقط، كثيرون يدعون الإسلام، لكن تقول: الحمد لله على نعمة الإسلام والسنة، أن تكون تابعا للنبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. فدي النعمة المطلقة، نعمة الهداية، نعمة مطلقة وهي أعظم وأجل النعم. النعم المقيدة مثل نعمة الخلق والإيجاد، مثل نعمة الصحة، نعمة المال، نعمة الزوجة الصالحة، نعمة الولد الصالح، نعمة الوقت، هذه كلها نعم مقيدة. هذه النعم أشار إليها القرآن الكريم في آياته. فعن نعمة الهداية ونعمة الخلق والإيجاد قال الله تعالى في قوله تعالى: عندما أرسل نبيه موسى عليه السلام وأخاه هارون عليه السلام إلى فرعون وكانت المناظرة، قال: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، لنعمة الخلق والإيجاد نعمة عظيمة أوي، ثم هدى. ثم في لغة العرب تفيد الترتيب والتراخي، يعني نعمة الهداية من حيث الترتيب الزمني تأتي بعد نعمة الخلق والإيجاد. فهنا ترتيب زمني في قول موسى عليه السلام قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ده اسمه الترتيب الزمني للنعم. يبقى أولا كانت نعمة الخلق والإيجاد، ثم من الله عز وجل علينا بنعمة الهداية. بينما عندما تقرأ سورة الرحمن تجد أن الله تعالى يقول الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. جزاكم الله خير، الله يرضى عليك، ارفع قدرك. فقدم نعمة الهداية على نعمة الخلق. مفروض الترتيب الرحمن خلق الإنسان علمه القرآن ولا إيه؟ لكن انظر إلى الترتيب العجيب، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إيه الحكاية؟ أيوة الحكاية إن من حيث الفضل والقدر نعمة الهداية تقدم على نعمة الخلق والإيجاد. أما من حيث الترتيب الزمني يبقى نعمة الهداية تسبق نعمة، عفوا، نعمة الخلق تسبق نعمة الهداية. فسورة الرحمن بتتكلم عن القدر، أيهما أفضل، هل نعمة الخلق أم نعمة الهداية؟ لا، نعمة الهداية، لذا قدمها في سورة الرحمن. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. إذن نحن بين نعم تطرأ، بدايتها زمنا نعمة الخلق والإيجاد، وهذه نعمة تستوجب الشكر، نعمة تستوجب الشكر. لذلك كان من هديه عليه الصلاة وأزكى التسليم إذا استيقظ من نومه يشكر ربه فيقول الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور. وفي رواية الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وأذن لي في ذكره، أو كما قال النبي. نعمة الخلق نعمة عظيمة جدا، النوم موتة صغرى، اليقظة إحياء بعد موت، يبقى محتاج لشكر، شكر النعمة دي يبقى تجعل همك الآخرة. كيف؟ بشكر النعمة عند اليقظة. واللي يجعل همه الآخرة يبدأ يومه بالذكر مع الصلاة، صلاة الفجر في جماعة. من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله. ليه؟ لأنه شكر النعمة. وشكر النعمة كما يقول العلماء قيد وصيد، قيد للنعمة الموجودة وصيد للنعمة المفقودة. يعني حضرتك عندك نعمة ما تريد حفظ هذه النعمة، عليك بشكرها، لئن شكرتم لأزيدنكم. يبقى أنا هحفظ اللي عندي، مش بس كده وكمان هتأتي الزيادة، النعم التي لم أحصلها بعد بشكري لهذه النعمة الموجودة بيكون صيد للنعمة المفقودة. علشان كده بنقول لابد من شكر النعمة حتى نشعر بالسعادة. يبقى عند يقظتك تقول الحمد لله الذي أحياني، نعمة إحيائه بعد موت، إيجاد بعد موت، بعد ما أماتني وإليه النشور. وإليه النشور ربط إيماني، هكذا حركة المسلم في كون الله رب العالمين مربوط إيمانيا. إليه النشور إيمان باليوم الآخر، لأن المرء يا إخوة في الحياة الدنيا مطالب بالإجابة على أسئلة ثلاثة، وفي القبر مطالب بالإجابة على أسئلة ثلاثة، ويوم العرض مطالب بالإجابة على أربعة أسئلة. يبقى مجمل الأسئلة 10 أسئلة حضرتك وحضرتي نطالب بالإجابة عنها. بل الأعجب أن الله عز وجل رفع عنا هذا الحرج أن تبحث عن الإجابة، فأجابك في كتابه وعلى لسان رسوله، وما عليك إلا أن تعمل بمقتضى تلك الإجابات. في الدنيا كم سؤال؟ لا، في الدنيا الأول 3، وفي القبر 3، ويوم القيامة 4، يبقى كم كلهم؟ 10. في الدنيا أول سؤال مطالب به من الذي خلقني؟ ده أول سؤال. السؤال الثاني: لماذا خلقني؟ السؤال الثالث: وما المصير؟ إيه حكاية الدنيا في آخرة؟ إيه المصير؟ يبقى كم سؤال؟ ثلاثة. من الذي خلقني؟ الإجابة: الله. جبت منين الإجابة؟ من القرآن ومن السنة. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ده أول نداء في القرآن، أول نداء، نداء التوحيد. لما تقرأ القرآن هتجد القرآن يبدأ بسورة الفاتحة، صح؟ بعدها سورة البقرة، صحيح؟ لما تقرأ سورة البقرة أول نداء فيها نداء التوحيد: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. القرآن كله يا إخوة عبارة عن سؤال وجواب. عدد سور القرآن 114 سورة. أول سورة سورة الفاتحة، بدأت بمسألة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أدي المسألة، كلنا يسأل ربه هذه المسألة في كل ركعة من ركعاتنا، فريضة كانت أو نافلة. نقرأ الفاتحة والتي بدأت بالعقيدة وثنت بالأحكام وثلثت بالقصص والسؤال. بدأت بالحمد لله رب العالمين عقيدة، الرحمن الرحيم عقيدة، مالك يوم الدين عقيدة، الحمد لله رب العالمين توحيد ربوبية وألوهية، الرحمن الرحيم توحيد أسماء وصفات، مالك يوم الدين توحيد أسماء وصفات. الآية الأولى محبة، والثانية رجاء، والثالثة خشية. الحمد لله رب العالمين محبة لأن فيها شكر وثناء. طيب، الرحمن الرحيم رجاء، رجاء الرحمة والمغفرة والعفو، مالك يوم الدين خشية من المالك جل جلاله. بعدها نقول: إياك نعبد وإياك نستعين. أي وكأني أقول بالمحبة والرجاء والخشية أحقق الحكمة من خلقي وهي عبادتك يا ربي. إياك نعبد وإياك نستعين. آدي القسم الثاني من القرآن اللي هو باب الأحكام، لأن العبادة عبارة عن إيه؟ أوامر ونواهي، افعل لا تفعل، ده باب الأحكام. فده القسم الثاني من القرآن، لأن القرآن محاوره ثلاثة في الأصل: عقيدة، أحكام، قصص. لذلك قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن، أو كما قال النبي تعدل ثلث القرآن من حيث الجزاء والثواب لا الإجزاء، عشان ما يتوكلش المتواكلون يقول لك بس كويس بقى هنتعب نفسنا ليه. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك يا شيخنا، يقول لك بس خلاص ما نقرأ سورة الإخلاص ثلاثا أخذت ثواب قراءة القرآن الكريم كاملا، صح؟ نعم صح، ثوابا لا إجزاء. أقربها شوية، يعني إيه الفرق بين الجزاء والإجزاء؟ الجزاء يعني الثواب، إنما الإجزاء هل تغني الإخلاص عن قراءة القرآن؟ الإجابة لا. بدليل: من أركان الصلاة قراءة الفاتحة للإمام وللمنفرد وللمأموم في السرية وخلاف في الجهرية. يعني الإمام ركن عليه صلي بقراءة إيه؟ الفاتحة. طب شيخنا وسيدنا الإمام قال لك: والله سيدنا النبي قال سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن. طيب أنا هقرأ سورة الإخلاص ثلاثا ومش هقرأ الفاتحة. ليه عم الشيخ؟ وأنا لما هقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات تعدل القرآن كله، أليس كذلك؟ بلى، والفاتحة من القرآن ولا إيه؟ خلاص يبقى الله أكبر وكل هو الله أحد ثلاث مرات. ممكن حد يوافق على الكلام ده؟ فقها ينفع؟ نقول لك الصلاة باطلة. ليه يا عم الشيخ؟ لأن الفاتحة ركن. ما هو أنت قلت سورة الإخلاص تعدل ثلث. أيوة يا ولدي، ثوابا وجزاء لا إجزاء، يعني لا تغني عن قراءة القرآن. يعني هل فضيلة الشيخ اللي جلس قرأ في كل يوم ثلاثة أجزاء في الصباح وثلاثة أجزاء في الليل، ها، وختم مثلا القرآن في كل سبع ليالي زي حضرتي اللي باجي في دقيقة أو قل هو الله أحد الله ثلاث مرات وشكرا؟ لا لا أبدا. ما أنت قلت الثواب، لكن كما أن المعاصي بتتفاوت كبائر وصغائر، برضو الحسنة بتتفاوت، مش كل الحسنات سواء ولا إيه؟ في حاجة اسمها الكيف وفي حاجة اسمها الكم، واضح؟ فلما نقول سورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن يبقى من حيث الثواب. ولذلك لما يقول لك دي معمولة لمين؟ لمثلا الشيخ ربنا يبارك فيه محافظ على القرآن ويوميا لازم يقرأ له 3-4 أجزاء بيثبت الحفظ. جه في يوم مرهق تعبان متعب جدا، نقول له طب ما تضيعش عليك الورد بتاعك، الله يرضى عليك يا شيخنا، قبل ما تنام اقرأ الإخلاص ثلاثا، لأن أنت النهاردة مرهق النهاردة متعب، فما تضيعش برضو وردك من القرآن وتحصل الأجر قبل ما تنام اقرأ إيش. إنما مش معناه أن كله يتواكل وشكرا ونترك القرآن ونقرأ الإخلاص فقط، نقول لك أبدا. فإذا ليه الإخلاص ثلث القرآن بقى؟ لأنها بتتكلم عن العقيدة، تتكلم عن إيه؟ العقيدة، وده ثلث القرآن، لأن القرآن عقيدة أحكام قصص، وصل الدين؟ يبقى ليه النبي قال الإخلاص تعدل ثلث القرآن؟ لأنها بتتكلم عن باب العقيدة، والعقيدة ثلث القرآن. فإحنا خدنا العقيدة في الآيات الأولى الثلاث، الحمد وبعدين الرحمن وبعدين مالك، آدي الثلاث آيات دي عقيدة، آدي الثلث الأول من القرآن. انتقلنا لباب الأحكام، إياك نعبد وإياك نستعين، أحكام عبادة. وبعدين بتبدأ المسألة اللي هي باب القصص بقى، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، من هم؟ فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين قصصهم، والصديقين قصص، والشهداء قصص، والصالحين قصص، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم ومعهم يا رب، آمين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم الذين آتاهم الله العلم ولم يعملوا بالعلم، ولا الضالين، أوتوا العمل بلا علم فضلوا كاليهود والنصارى. فريق أخذ العلم بدون عمل وفريق أخذ العمل بدون، فوفق الله أهل الحق للعلم والعمل. فأدي المسألة اهدنا الصراط المستقيم، دي مسألتنا. أيوة، فبدأ القرآن بمسألة وبقية صور القرآن إجابة على المسألة. عشان كده بقولك القرآن كله سؤال وجواب، سؤال وجواب. السؤال في قولي وقولك اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هي دي المسألة. أيوة، تتلقى الإجابة في صدر السورة التالية لسورة الفاتحة مباشرة، سورة البقرة، ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أياما سألتموني الهداية أقول لكم مجيبا، الهداية في هذا الكتاب المبارك القرآن هدى للمتقين. لذلك نجد أن السورة قسمت لنا الناس إلى ثلاثة أقسام، إلى مؤمنين، كافرين، منافقين. كم قسم دول؟ ثلاثة أقسام، دي أقسام الناس، مؤمنون، كافرون، منافقون. ولذلك أنزل الله تعالى في كتابه صورا ثلاث تحمل كل صورة اسم طائفة وقسم من الناس. فعندنا صورة المؤمنون، وعندنا صورة الكافرون، وعندنا صورة المنافقون. وجدت صورة البقرة تعرج لنا في صدرها على الأقسام الثلاثة، تبين لنا بعضا من صفاتهم. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أدي أول قسمهم. صفاتهم إيه يا رب؟ الذين يؤمنون بالغيب، أدي صفة، ويقيمون الصلاة، أدي صفة، ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك، ما حد صلى عليه، صلى الله عليه وسلم، وما أنزل من قبلك، وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم، وأولئك هم المفلحون. فأربع آيات بين لنا صفات القسم الأول، في الآية الخامسة بيان الثواب المترتب على صفاتهم وأعمالهم. طيب، تنتقل الصورة إلى القسم الثاني في آيتين فقط. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا يا رب؟ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. يا رب سلم سلم خلاص، لأن ده عدو ظاهر فمش محتاج لتفصيل. عدو ظاهر الكافر، عدو ظاهر مش محتاج لتفصيل، فيكفي الآيتين خلاص. طيب، تنتقل الصورة بعد ذلك للقسم الثالث في 13 آية، وهم أهل النفاق لخطورة شرهم. أخطر شيء يا إخوة العدو الذي يلبس ثيابك ومن جلدتك ويتكلم بلسانك، يقابلك بالأحضان حبيبي وابن حبيبي، تعطيل ظهرك فقط، يذبحك ويطعنك. النفاق ده مرض خطير جدا والعياذ بالله. فلخطورة النفاق وأهل النفاق في 13 آية اتكلم عن المنافقين ومفهوم النفاق وسبب النفاق، وبعدين أقوال المنافقين وأعمال المنافقين، وضرب لهم مثلين عشان نحذرهم. ومن الناس، حتى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب يا رب سبب نفاقهم إيه؟ في قلوبهم مرض. يا رب سلم. للقلب يا إخوة علل وأمراض، اختصرها العلماء في مرضين، الأول مرض شبهة والثاني مرض شهوة. مرض شبهة يقود للبدعة، يقود للشرك، للنفاق، للكفر، للإلحاد والعياذ بالله. مرض شهوة يقود للمعصية والغباس في المنكرات والعياذ بالله رب العالمين. علاج المرضين في القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء، مش دواء، شفاء. القرآن شفاء يا عم الشيخ. والفرق بين الشفاء والدواء؟ نعم، فرق كبير جدا. أنا ممكن أكون عندي علة ومرض، أروح للطبيب يوصف لي علاج دواء، أخذ أسبوع واثنين وثلاثة العلة تزيد ولا إيه؟ وممكن يجيب لي حاجات جانبية، وممكن يعمل لي مشاكل، صحيح؟ ما يحصلش فيه الشفاء، إنما الشفاء قاتل للداء. فالقرآن مش دواء، القرآن إيه؟ شفاء لمن أحسن التعامل معه، لمن أحسن التعامل معه. لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين أمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مش أي ذكر يا إخوة. لسه بتكلم مع الإخوة في قضية الذكر عشان أقول لك إزاي تتعامل مع القرآن. أنت حالك إيه مع القرآن؟ الواحد منا ممكن يجلس على الفيسبوك ده اللي بيقولوا عليه بالأربع ساعات ومبسوط وسعيد، عمال يقلب في أخبار ومش عارف إيه وصور وفيديوهات، صح؟ والوقت بيضيع ولا حاسس بيه. طب اديله المصحف يقرأ القرآن. الله يرضى عليك. الجماعة بتوع الرياضة وكرة القدم دول الله يبارك فيهم يعني ويصلح حالنا وحالهم، ممكن يمسك جريدة رياضية يقرأها من الجلدة للجلدة والكلام صغير كده في الجريدة وعمال يمقى ويمسك النظارة وإيه وتحليلات ومش عارف إيه وشغلانة ومبسوط صح؟ اديله القرآن الكريم يقرأ. الله يرضى عليك. لا يلا الإخلاص. الجماعة بتوع السياسة بقى ما شاء الله كلهم سياسيين ولا إيه؟ وتحليلات ونقد وكلام وطعن وسب ولعن، يقعد يقرأ ما يملش ساعات طوال، اديله القرآن الكريم يقرأه. كان أحد العلماء تعجب من حال الناس، كان يقول كلما قرأت في حال السلف الصالح ونظرت إلى واقعي قلت عجبا، هل كان هؤلاء السلف من البشر؟ لما نقرأ كده حالهم مع قيام الليل الله يرضى عليك، حالهم مع قراءة القرآن الله يبارك لك، أيوة شيل الحلوة دي جزاكم الله خير الله يرضى عليك. لما تقرأ عن حال السلف مع القرآن يقول لك في رمضان كان بعض السلف يختم القرآن في كل 3 ليال، فإذا دخل العشر الأخير من رمضان يختم في كل ليلة ختمة، ياه يعني العشرة فقط فيهم 10 ختمات، والعشرون الأوائل من رمضان كل 3 أيام ختمة، قول 7 ختمات يعني 17 ختمة على الأقل في رمضان. ده احنا بيعدي علينا رمضان لو أدركنا ختمة يبقى كويس، يبقى كويس قوي، ونقعد نقول مشاغل ومش مشاغل. طب ما هم كان عندهم مشاغل. فالعالم ده بيقول لك تعجبت لحال السلف وعلاقتهم بالقرآن والسنة والعبادة والطاعة والعمل، ونظرت إلى شبابنا اهتمام بالفيسبوك والفايبر والواتس أب وشغل كده والفن وما أدراك ما الفن، ولكن يقول زال تعجبي عندما علمت أن من أحب شيئا انشغل به. هم أحبوا القرآن فانشغلوا بإيش؟ بالقرآن. أحبوا الصلاة فانشغلوا بالصلاة. أحبوا أعمال البر فانشغلوا بها. أحبوا قضاء حوائج المسلمين فانشغلوا بها. اليوم حبينا إيه؟ كرة القدم فانشغلنا بها. الفيسبوك انشغلنا به. وانقطعنا عن دنيانا بالفيسبوك وهكذا. إذن من أحب شيئا انشغل به. فكنت بقول للإخوة القرآن لما تكلم عن باب الذكر قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، مش أي ذكر، عشان يعلم في قلبي وانشرح به قلبي لابد يكون الذكر ذكرا إيش؟ كثيرا. هل جربت مرة إنك تقعد ساعة متواصلة تقرأ القرآن؟ تتوضى وتجلس من أجل القرآن؟ طب بلاش تقرأ. هل جربت مرة تقعد ساعة متواصلة بدون ما تنظر للعقارب الساعة كل شوية وتسمع القرآن؟ سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم يمر ذات ليلة على دار أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وأرضاه، وأبو موسى يتلو القرآن، وكان النبي يعرف بيوت الأشاعرة من تلاوة القرآن بليل، كان لهم أصوات نادية، وكان معروف عنهم في الليل يقرؤون القرآن بصوت جميل. وكان النبي مر مع أمنا عائشة فسمع صوت من؟ أبي موسى الأشعري. وقف النبي مع أمنا ليلة يستمع إلى قراءة أبي موسى الأشعري، ولما كان الغد قال يا أبا موسى لو رأيتني وأنا أقف على بابك البارحة أستمع لقراءتك. الله أكبر. أبو موسى النبي بيحكي له الكلام ده، بعدين قال له إيه؟ لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، صوت الجميل قوي. ماذا قال أبو موسى؟ قال لو علمت بمقامك لحبرته لك تحبيرا يا رسول الله. لو علمت انك بتستمع لكنت جملت الصوت عشان تسمع. الله اكبر. طب يا عم الشيخ ده ما يتنفش مع الاخلاص؟ لا، ده هو ده الاخلاص، هو ده الاخلاص، ان تجمل صوتك بالقرآن حتى يستمع اليك من يقف خلفك فيخشع قلبه ويقبل على كلام ربه. هو ده الاخلاص بعينه. انا مش بقرأ عشان الناس لا، ده انا بقرأ عشان اقربك انت لله. أنا هقف معك مع الآيات أحرك فيك السواكن، أحرك في قلبك يخشع لذكر الله رب العالمين. هو ده الإخلاص، هو ده الإخلاص. لحبرته لك تحبيرا، يعني جملت به صوتي حتى تسمع يا رسول الله. حضرتك بتبقى لك بالسيارة ومشغل القرآن، راجل ملتزم وعمال ترغي في التلفون، طب مشغله ليه؟ واحد قاعد جنبك عم تدردش معه القرآن شغل، طب مشغله ليه ما تطفيه؟ الله تعالى يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. انت مشغله ليه؟ ما دمت لا تسمع ما تشغلوش، وخليك اتكلم مع اللي جنبك. لما تشغل القرآن انصت. هذا كلام من؟ كلام الله. حديث عبد الله بن مسعود يقول قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا ابن مسعود اقرأ علي القرآن. يا الله، الله يرضى عليك. شوف ابن مسعود وأدب ابن مسعود، اقرأ عليك وعليك انزل يا رسول الله. قال يا ابن مسعود إني أحب هي دي أن أسمعه من غيري. يا وفي رواية إني أشتهي أن أسمعه من غيري. وهذا ما ينقصنا في جانب العبادة، أن أقبل على الطاعة بحب. أنا جاي أصلي العشاء بحب، لو أنا جاي كده مش ممكن هعمل مشكلة في مسجد من المساجد، مش ممكن أقول هم طولوا ليه في الإقامة لأن أنا جاي محب، مش ممكن هقول الشيخ طول النهاردة ليه لأن أنا جاي محب. ودي اللي بتنقصنا يا إخوة. النبي لما أراد أن يعظ قال صلوا صلاة مودع. لما تبقى جاي للصلاة أنت جاي صلاة مودع، يعني كأنها آخر صلاة، كيف تؤديها؟ عندك التزامات؟ أيوة، تتعطل كلها مع الصلاة، ما فيش مع الفريضة أي التزام دنيوي أبدا. حضرتك حاطط مواعيد كسر، ابعدها عن وقت الفريضة. هما كم فريضة في اليوم والليلة؟ خمسة، صح؟ اليوم في كم ساعة؟ 24. الفريضة بالأذان بالإقامة بالصلاة تاخد قد إيه؟ نص ساعة، نص ساعة. احسبها كده، بيأذن المؤذن هيقعد 20 دقيقة بعد الأذان، صح؟ هذه تلت ساعة. صلاة العشاء والله ما تكمل 10 دقائق. شوف حتى الشيخ كان بيصلي بخشوع الله يبارك له، بس أثر في الركعة الثانية. أنا كنت عايز أقول له كنت عايز أقول له كمل، هات واحدة كمان حلوة كده. ربنا يثبتك ويبارك فيك. ما دي المشكلة، ما عشان بقى أقول له أنا أنت جاي لله، جاي تصلي. شوف ابن مسعود يقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم.
الصحابة صلى العشاء بركعة واحدة بالبقرة،
بالبقرة كاملة. والله بقرة كاملة
بركعة واحدة.
فاحنا عايزين يا إخوة نأتي العبادة بحب، دي بتنقصنا. أنا جاي للعبادة، أنا جاي أعبد من؟ الله. يقول بعض السلف إن أردت أن تكلم الله فادخل إلى الصلاة، وإن أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. يا بالله عليك، لو مثلا حضرتك هتكلم واحد وزير ولا ملك ولا حاكم ولا أمير ويكون عادل وانت بتحبه قوي، هتجهز له ازاي وهتتكلم معاه ازاي؟ هل هتمل لو طال بيك الوقت؟ والله ابدا. ده لو واحد مثلا كده صاحب منصب ودعاك وحب يكرمك ودخلت كده الحجرة المكيفة تشرب ايه حضرتك؟ كمان بيقول لي حضرتك ده انا كمان اتصور معاه سيلفي عشان اوري العيال. واقعد وانا سعيد ومبسوط وان طال الوقت، والله ما بنظرش في الوقت. طب انت في الصلاه في حضره مين؟ ملك الملوك، ملك الملوك. له ملائكه في السماء السابعه كما اخبر النبي، منهم القائم ومنهم الراكع ومنهم الساجد منذ ان خلقهم الى قيام الساعه، وظيفتهم التسبيح فقط. فإذا كانت القيامة ارتعدت فرائسهم من خشية الله وقالوا سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. أنا أقول إيه وإنت هتقول إيه؟ الله أكبر. فلما تكون بتكلم العظيم لابد أن تستحضر الحضرة الإلهية، إن إنت الآن في حضرة الإله ملك الملوك. اوعى تمل بقى، خليك محب. إني أحب أن أسمعه من غيري. قال فقرأت عليه من سورة النساء حتى وصلت إلى قول الله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال لي حسبك يا ابن مسعود، يكفي هذا. يقول فنظرت إلى عيني رسول الله فإذا هما تذرفان. ما تصلوا عليه. كم مرة وأنا بقرأ القرآن بكيت، حركتني آية، ها هيدي القضية. فقلت لهم يا إخوة الذكر عشان يأثر لابد أن يكون كما وصفه القرآن، ذكرا كثيرا. قلت لهم حاجة ملحوظة مهمة قوي أخبرني بها ولدي حفظه الله، ولدي من حملة كتاب الله ويدرس الطب في القصر العيني. فأنا بتكلم عن الذكر في ليلة مع الأولاد في البيت، قال يا أبي في محاضرة طبية لأحد الأطباء من أصحاب التدين عرج على قضية الذكر طبيا بقى، فقال يا أولاد معظم الأذكار الوردة في الكتاب أو السنة دائما أبدا اللسان يضرب سقف الفم. مثلا الحمد لله، شوف شوف اللسان فين يضرب في أعلى. الحمد لله، طيب لا إله إلا الله اللسان فين؟ في سقف الفم. سبحان الله لسان فين؟ في أعلى. لا حول ولا قوة إلا بالله كله فين؟ حسبي الله ونعم الوكيل كله فين يا عم الشيخ عماد؟ في سقف الفم. قال لهم يا ولاد شوفوا الإعجاز العلمي بقى، إذا أكثر المرء من الذكر كما قال الله في كتابه اللي بيحصل في خلايا معينة تدي إشارات لموضع في المخ وظيفته إفراز ذات تعمل على انشراح القلب واطمئنانه. وصدق الله إذ يقول الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يبقى الاطمئنان هيجي لك منين؟ من الذكر. رضي الله عن فاطمة بنت رسول الله يدها تشققت من كثرة العمل في الرحم تخدم من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه. الله، هي الزوجة بتخدم الزوج؟ يا عم الشيخ ده في فتاوى اليومين دول يقول لك خدمة الزوج ليست واجبة. أيوة دي فتاوى إفساد البيوت، دي فتاوى موجهة. نحن لا نأخذ ديننا من هؤلاء، نأخذ ديننا من أصولنا من كتاب ربنا وهدي نبينا، وخير نساء العالمين منهم فاطمة بنت رسول الله كانت تخدم عليا يدها تشققت من العمل في الراحة خدمة لزوجها. نأخذ ديننا عن طريق نساء نبينا أمهات المؤمنين. في بيت عائشة في ليلة عائشة، والحديث في البخاري، إحدى زوجات النبي تعد طعاما للنبي. الله أكبر، إيه ده؟ مش في بيتها؟ أيوة. ولا في ليلتها؟ أيوة. وبتخدم النبي؟ أيوة. وبتعمل له الطعام؟ أيوة. وهتبعته كمان عند ضرتها؟ أيوة. هو ده المنهج، هو ده الدين. وبعدين ترسل الجارية بالطعام، قيل أنها صفية رضي الله عنها، وقيل أنها أم سلمة، وقيل أنها حفصة. فحملت الجارية الصحفة وأتت بيت عائشة وطرقت بابه، خرجت لها عائشة ما هذا؟ طعام أرسلتني به صفية للنبي. طبعا عائشة تحب النبي حبا عجيبا، تغار على النبي غيرة عجيبة، فغضبت وأشاحت، فانكفأت الصحفة أمام رسول الله فانشقت إلى فلقتين. الله أكبر. لو حضرتك الزوج هتعمل إيه؟ هو ده السؤال. الله يرضى عليك. نعم، تعالوا نشوف بقى جمال النبوة. النبي راح جمع الفلقتين وأخذ الطعام ونفضه. والله. وقال لمن حوله كلوا، غارت أمكم. الله، غارت أمكم. يا عائشة لبيك يا رسول الله، قومي الآن فاصنعي طعاما لصفية وأرسليه لها، طعام بطعام وصحفة بصحفة. ما تصلوا عليه. ده بنسميه التغافل مش الغفلة. اللي انت بتقولها بالدرجة كبر دماغك، في حاجات بسيطة نعديها عشان الحياة تمشي. ده يا إخوة لما كانت إحدى زوجات النبي تغضب ويرتفع صوتها يسألها النبي سؤالا، أنفستي؟ يعني جات لك الحيضة؟ تقول نعم يا رسول الله. يقول إذن قولي ما شئتي، لازم نرحمك في الفترة دي، هنرحمك. ليه؟ ملك الملوك رفع عنك الصلاة ورفع عنك الصوم. ليه؟ لما تعانينه من اضطراب، يبقى احنا لابد ان نرحمك. لما يضطرب عندها كده الحال اكنك مش سامحها، تجوز. مشكلاتنا كلها من هنا، مش عارفين حال المرأة وظروف المرأة وكذا وكذا وكذا. خلاص، وبقول لها برضه تراعي حالك وظروفك، لما يكون في سكن ومودة ورحمة في البيت هيستقر، لما ندخل هدي النبي في بيتنا هيستقر. فالمهم يا إخوة، ادي الهدي، زوجات النبي يخدمنا النبي. فاطمه تخدم عليا. ايوه. فاتت نبيها ومعها زوجها تطلب خادما. دي بنت النبي، ها، فاطمه تطلب ايه؟ خادمه. سهل جدا ولا ايه؟ الغنائم تحت ايد النبي، ودي من المسلمين صح، وليها حق في بيت مال المسلمين، نديها خادم يخدمها ولا ايه؟ فراحت للنبي تساله خادمه، فقال لها النبي يا فاطمه يا علي هل لكما في خير من ذلك؟ طبعا عايزين الخير. اذا اويتما الى فراشكما فقولا سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله اكبر 33. لازم نقف هنا يا إخوة. والله وقفة. الله. جاءت فاطمة تسأل نبيها التخفيف، فأعادها النبي بالتكليف. إيه ده إيه ده إيه ده؟ دي جاية تطلب تخفيفا، نرجعها بعبادة وتكليف؟ مشكلة صح؟ نقول لك لا مش مشكلة، لأن التكليف في طياته التخفيف. ليه؟ لأنها إن ذكرت ربها انشرح قلبها، وإذا انشرح القلب قوي البدن على القيام بأعباء الحياة، ما يبقاش في تعب بقى خلاص. ولذلك الله تعالى قال لنبيه ألم نشرح لك صدرك، بس خلاص يبقى هيشيل حمل الرسالة، لأن القلب إيه؟ انشرح. موسى لما أقبل على فرعون دعا له، قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. ليه ليه ليه؟ بعد أن أشدد به أزري كي ويشتكف من كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. يبقى التسبيح والذكر يشرح إيه؟ الصدر. ما تخافش بقى من الظالم المتجبر فرعون، لان في انشراح للصدر يبقى في قوه في البدن. عرفت ليه اهل الذكر لا يخشون الا الله؟ لان القلوب عامره مطمئنه، فلا يخشى الا الله عز وجل. فلما ربنا شرح قلب النبي خلاص هيتحمل أعباء الرسالة اللي ربنا قال عنها لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن اختار الله للقرآن قلبا هو أثبت من الجبال إنه قلب النبي محمد. ليه؟ لأن ربنا شرح له صدره. يبقى أنا عشان أجد هذا الأثر لابد أن أذكر ربي ذكرا كثيرا، مش أقرأ صفحة من القرآن وخلاص، مش أقول الأذكار ونام وخلاص، لا، لازم أذكر الله ذكرا كثيرا عشان يؤثر في القرآن. ودي قضية مهمة أوي يا إخوة، قضية تحقق لك حياة هانئة مطمئنة لما تكون ذاكر لله رب العالمين، هيطمئن القلب مباشرة لما تحقق الآية. فدي قضية مهمة. يبقى القرآن بدأ بسؤال ومسألة، هيجي على طول الجواب في أول سورة البقرة، هيبين لنا أقسام العباد، المؤمنين الكافرين المنافقين اللي عندهم مرض فين؟ في القلب. وعلاج أمراض القلب في القرآن لأنه شفاء. يبقى شفاء للشبهة، لأنك لما تقرأ القرآن هتجد الحجج والبراهين القاطعة الساطعة على وحدانية الله عز وجل، وفيها الرد على المخالفين فأبطلنا الشبهات. لو قرأت القرآن وعملت به هتقضي على مرض الشهوة، لأن القرآن هيعلمك تعظيم مين؟ تعظيم الله والخشية من الله، لأنك هتعرفه بأسمائه وصفاته وأفعاله، فمش ممكن تنجرف، وإن وقعت ترجع بسرعة نادما مستغفرا تائبا فيقبلك الله رب العالمين سبحانه. فبعد ما بين أقسام العباد الثلاثة، لعل السائل يسأل أيهما على الحق، فيجي أول نداء بقى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يبقى ده الحق أهل التقوى، أسأل الله أن نكون منهم ومعهم اللهم أمين. يبقى أول سؤال حضرتك مطالب به في الدنيا رجعنا هو بقى: من الذي خلقني؟ الإجابة في أول دعاء أول نداء: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلق. من خلقنا؟ الله، طيب، له الأسماء الحسنى والصفات المثلى. السؤال الثاني: لماذا خلقني؟ بيّن لنا في كتابه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ليعبدون، العبادة يا إخوة مفهوم شامل، العبادة مفهومها شامل. كلمة يراد بها كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، يعني بتشمل أعمال القلوب وبتشمل أعمال الجوارح. الطريق إلى معرفتها من سبيلين لا ثالث لهما. السبيل الأول: كل أمر ورد في الكتاب أو في السنة فهو عبادة. وأقيموا الصلاة، ده أمر صح؟ يبقى الصلاة عبادة. وآتوا الزكاة، أمر، يبقى الزكاة عبادة. خلاص؟ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفة، يبقى إكرام الضيف عبادة. فليحسن إلى جاره، يبقى الإحسان للجار عبادة. فليقل خيرا أو ليصمت، يبقى قول الخير عبادة. يبقى كل أمر يجي لك في القرآن أو في السنة دليل على إن المأمور به إيش؟ عبادة يحبه الله عز وجل. السبيل الثاني عشان نعرف العبادة: أي أمر من الأقوال أو الأعمال يرتبط بحب من الله له أو من رسول الله يبقى عبادة. إن الله يحب التوابين، يبقى التوبة إيه؟ عبادة. ويحب المتطهرين، يبقى الغسل والوضوء إيه؟ عبادة. يبقى دي سبيلان لمعرفة العبادة: أمر في كتاب أو سنة، أو حث على الفعل مع الحب، يبقى ده عبادة. فالعبادة إذن تشمل القلب والجوارح. يبقى أنا خلقت من أجل العبادة. وخلي بالك أوي، كما قال بعضهم: كل خفض النزول إلا الخفض للسجود فهو رفعة. كل ما تنزل تزول إلا نزول واحد فقط، إنك تضع الجبهة على الأرض لعظمة مين؟ الله. دي عزتك إنك تكون عابد لله عز وجل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب المصير، قال تعالى: وإلي المصير. عرفت الجواب؟ اعمل بقى. عرفت من الذي خلقك ولماذا خلقك؟ فلا بد أن تعمل، لأن المصير إليه، المرجع إليه. ما دام المرجع إليه لازم أستعد من الآن، وإلا حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هننزل للقبور هنسأل ثلاثا مرتبطة بالثلاث التي أخبرناك بها في الدنيا. من ربك؟ الله أكبر. ومن نبيك؟ وما دينك؟ في القبر يا إخوة بقى كل الدراسات العلمية الدنيوية تتنسي، لا بروفيسور ولا دكتور ولا ماجستير ولا مش عارف، شكرا، ده كان في الدنيا. هتيجي عندنا هنرجع لأول مسألة كنت بتدرسها في الصف الابتدائي الأول لما كان في عقيدة بتدرس ومنهج. من ربك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ هنا بقى الجواب مش فهلوة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ما توحد الله، عملك في الدنيا هيخبر عنك في القبر، استقامتك في الدنيا هتخبر عنك في القبر، انحرافك في الدنيا هيؤدي للزلل في القبر والعياذ بالله. هنيجي في الآخرة عندنا أربع أسئلة. حديث الإمام أحمد قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل فيه، أو كما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. فأعد للسؤال جوابا وأعد للجواب صوابا. يبقى أنا عندي نعم مطلقة ونعم مقيدة. مطلقة نعمة الهداية، لذا في سورة الرحمن قدمها فضلا وقدرا ومنزلة في قول نبي الله موسى لفرعون، بينها ترتيبا زمنيا. واضح؟ فنعمة الخلق والإيجاد نعمة مقيدة تحتاج لشكر. نعمة الصحة يا إخوة تحتاج لشكر. أنا كنت بالأمس القريب مع قريبة لي، أمي بعد أمي، جالها ثقب في المعدة، شفاها الله وعافاها، بترجع دماء، ما في تعب ما تتخيله. والله خبك قلبي قبل عيني، شكرا لربي على ما فيه أنا من نعمة، نعمة الصحة. وبعدين غسيل ومنظار وكبسولة وعناية شغلانة، وأنا بتحرك وبتكلم. أنا شفت أناسا ينامون على الفرش لا يتحركون، كل جسمهم أجهزة يا إخوة، مربطين بالسلوك والله والخراطيم. الله يرضى عليك ويعزك ويبارك فيك. وأنا وإنتم أتينا قاعدين براحتنا، صح؟ قاعدين في مسجد بنسمع قال الله قال الرسول، بتشوفني واشوفك وبتسمعني واسمعك في ظل الملائكه، الله يرضى عليك. في ناس محرومين يقعد مثل هذه القعده. الان ممكن يكون في جراحه الان مفتوح البطن في استكشاف، واحد تاني عنده كليه بيغسل الان، يقعد في جهاز 6 ساعات يغسل دم، صح؟ واحد تاني عنده سرطان وغيره وغيره وغيره، واحد عنده فشل كلى، واحد عنده كبد، واحد عنده كذا، وانا عندي نعمه الصحه، مش محتاجه لشكر؟ اه والله محتاجه لشكر. واحد غيري ما بيتكلمش وانا بتكلم، شوف اللي ما بيتكلمش ده صعب جدا يتفاهم معانا، لازم لغه اشاره ولازم حد يكون فاهم اللغه ويتعب عشان يوصل لك ما يريد. انت سهل جدا تتكلم وتعبر، غيري ما بيسمعش، صح؟ نشاور له، انا بسمع، غيرنا بيتكلمش، صح؟ أنا بتكلم. غيري ما بيمشيش قاعد على كرسي متحرك. ما فكرتش كده لحظة اللي قاعد على الكرسي المتحرك ده حاله إيه لما يحب يدخل الخلاء دورة المية؟ لازم حد يدخله، صح؟ ولازم حد يغسله وينظفه ويطلع على العورة. أنا وإنت بندخل بنفنى على نفسنا صح؟ براحتي خالص بقضي حاجتي ونظف نفسي براحتي وما فيش حد يطلع على عورتي صح؟ غيري فاقد للبصر محتاج حد يقوده يوديه أي مكان، محتاج حد معاه. إنما أنا بخرج براحتي واجي براحتي. إحنا في نعم يا إخوة والله، إحنا في نعم عظيمة جدا تجل شكر، شكرنا قن، ولله الحمد أنه لم يأخذنا بذنوبنا. ده حلم وفضل والله يا إخوة. يبقى أول علامة عشان أجد السعادة إن أنا أشكر النعمة. والله يا إخوة نعمة الماء البارد دي نعمة ما بعدها نعمة، إنك تتمكن من شرب الماء بس نعمة عظيمة قوي. إذا كان سيدنا علي بن أبي طالب إذا شرب الماء بعد ما يشرب الماء يقول الحمد لله، اللهم اجعل حبك، شوف شوف شوف، وحب نبيك أحب إلي من الماء البارد على الظمأ، لأنه عرف قدر النعمة. هارون الرشيد لما جلس في مجلس الإمارة وطلب شربة ماء وأمير أمة، هارون التقي النقي، مش هارون بتاع الإعلام وال، هارون التقي النقي، هارون اللي كان عصره اسمه العصر الذهبي للإسلام، هارون اللي كان يحج عاما إلى بيت الله الحرام ويجاهد عاما، هارون الرشيد طلب شربة ماء، فجئ له شربة الماء، بجواره يجلس ابن السماك من العلماء، وهكذا مجلس الأمراء علماء يذكرونهم بالله. فنظر هارون إلى العالم وقال يا ابن السماك عظني، قل لي موعظة. فقال ابن السماك يا أمير المؤمنين، لو احتجت هذه الشربة وقد أشرفت على الهلاك والموت فبكم تشتريها؟ قال أدفع نصف ملكي. شربة الماء، والله يا إخوة ربنا يسلم إن الماء يفقد فقط. إحنا في أخ عندنا في الغرب من توجو، لو أقول لك عملنا مشروع اسمه حفر الأبار، مدينة كاملة ما فيهاش مية، يتعمل لها بئر ماء واحد، ماء من الأرض ملح عشان يشربوا بس، عندهمش. يبعت لنا الصور بالفيديو كيف واقفين طابور عشان شوية مية، وأنا عندي الماء مفلتر صح، جايب فلتر، أنا بتكلم عن نفسي، أنا جايب فلتر عندي في البيت وعندي حنفية أفتح ينزل المية صح. نعمة ولا لا؟ تجا شكر ولا لا؟ غيري مش لاقي المية. والله العظيم والله ما لاقيه. عملنا مشروع حفر الأبار عشان نرفع الحرج عن هؤلاء من المسلمين في بلاد أفريقيا، ليه محتاج شربة الماء؟ أنا عندي شربة الماء هو، وشوف الإخوة أكرمونا جبلنا كمان ماء معدني كمان، الله يرضى عليه، مش دي نعمة؟ والله نعمة عظيمة أوي، ومثلج وحاجة حلوة أوي صح؟ وشاي وينسون، إيه الجمال ده؟ والله كم من نعمة في هذا يا إخوة. عائشة رضي الله عنها لما جاءتها سائلة لم تجد إلا حبة عنب في بيت النبي، في بيت النبي، فأرادت أن تقدمها وكأن جاريتها تعجبت وقالت حبة عنب يعني أعمل إيه؟ قالت يا هذه كم فيها من ذرة تسبح الله، حبة العنب دي كم فيها من ذرة تسبح الله عز وجل. الله أكبر، شوف شكر النعم. علي يجيله طعام في إناء فنظر إليه وبكى، لقى صنفين من الطعام بكى وقال صنفان في إدام واحد، ده احنا بنقعد على موائد فيها أكثر من 20 صنف ومش عاجبنا مش راضيين، إيه ده؟ أذكر أن أحدهم كل يوم فراخ، كل يوم فراخ ومش عاجبك.
شعب فقير.
احنا مش ما بنستشعرش قيمة النعمة يا إخوة. لا يعرف قدر النعمة إلا من يفقدها والله. يا إخوة في ناس والله في رمضان قد لا يجد التمرة ليفطر عليها. أو والله العظيم يا إخوة. يبقى احنا في نعم ولا لكن نشكر النعم دي نشكر. فقال له أدفع فيها نصف ملكي. قال اشرب يا أمير المؤمنين بالهناء والشفاء. شرب هارون ووضع الكوب. الموعظة الثانية. قال أمير المؤمنين ماذا تصنع إذا حبست فيك فلم تتمكن من إخراجها؟ حد منكم جرب حبس البول؟ والله يا إخوة جربناه كثيرا في الشتاء القارس البرد نتصبب عرقا. هناك في أوروبا أحيانا بتوصل درجات الحرارة تحت الصفر 20 درجة. أو الله الجليد 45 سنتي على الأرض. فيكون عندنا محاضرة مثلا في مدينة أخرى حوالي 150 كيلو سفر. في الطريق يجي لك حبس البول. عشان تبحث فقط عن دو شتيلة أو التانك شتيلة بتاعت البنزيمة ده عشان ممكن قدامك نص ساعة مثلا في الطريق. طريق السريع الأوتوبان مشكلة. ياه تفك السروال وتتصبب عرقا وترتعش وترتعد عشان بولة بولة. الله يرضى عليك. اللي يجيله حصوة في المثانة تغلق. والله رأيتهم بعيني. والله أحدهم كان يعض الأرض عضا ياخدوا المسيف يفتحوله أسطرة عشان يطلع المية بيموت. قال أدفع فيها ملكي كله. قال يا أمير المؤمنين لا خير في ملك لا يساوي شربة ولا بولة. كان أحد المسنين تجاوز 80 من عمره. جاله اللي بقول لك عليه ده حصوة في المثانة كان بيموت. نقلوا المستشفى أسعفوا الطبيب عمل له أسطرة الحمد لله خرج البول. فأولاده عمالين يشكروا الطبيب جزاك الله خير وكذا أولاده كبار ويقبلوا رأس الطبيب وإيد الطبيب. والرجل المسن كده قام فشاف المشهد فقعد يبكي. فالطبيب ظن ان هو بيبكي عشان الفاتورة عالية شوية في المستشفى مستشفى خاص. فسأله لا يكون فقير حاجة يعني يحاول الدكتور يساعده. قال يا ولدي لا من أجل هذا أبكي ولكنني أبكي منذ 80 سنة أدخل الخلاء شبه يوميا مرات ومرات وما شكرت ربي يوما واحدا. أنت بس ساعدتني مرة ولدي بيقبلوا راسك ويقبلوا ايديك. ولذلك هارون لما دنا منه الأجل قال لأبنائه دلوني على قبري. نزل هارون القبر وقال مناجيا ربه يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه. الله. يبقى من علامة السعادة شكر ايه؟ النعمة. المقام ضاق وعقارب الساعة تطارد. فلعله إن قدر بقاء وكان لنا لقاء نواصل مع علامة سعادة العبد السنة القادمة. حاضر أبشر إن شاء الله نلقاكم في مثل هذا اليوم الأسبوع القادم إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يرضى عليكم.